بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نستعرض كما تعلمون مشاهد من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمشهد الأخير الذي كنا بصدده يبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أعتقد أننا أعطينا هذا المشهد حقه في الحلقة الأخيرة، وهذا المشهد يتضمن بيان أن سيدنا يوسف عندما بيع في أسواق مصر عبدا في سوق النخاسة كان من نصيب قصر رئيس، ما نقول اليوم كرئيس وزراء مصر، ويعبر البيان الإلهي عنه بكلمة العزيز. عزيز مصر يعني الدرجة التي تلي درجة الرتبة الأولى، وهي درجة الملك. نعم، فبيع لهذا القصر وأصبح موجودا ببيت عزيز مصر. وفي المرحلة الثانية التي يبين الله عز وجل أن سيدنا يوسف نعم بلغ أشده واستوى وآتاه الله العلم والحكمة، نعم راودته زوجة العزيز عن نفسه إلى آخر المشهد الذي ذكرناه وبيناه وشرحناه. هنالك المشهد الثاني الذي يعقبه تماما، وهو متعلق بالشيء الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. هذا المشهد الآخر يبدأ بقوله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا هو المشهد الثاني المرتبط بالمشهد الأول، مشهد مراودة زوجة العزيز ليوسف عن نفسه، ذكرنا ذلك وأوضحنا. الآن البيان الإلهي يصف لنا الحال التالي، وأرجو أن تتنبهوا أيها الإخوة إلى البلاغة القرآنية العجيبة. هذه البلاغة التي لا يتأتى لإنسان من أمثالنا، لبشر أيا كان مستواه البلاغي والبياني، أن يأتي بمثل هذا التعبير، بمثل هذا التصوير. استبق الباب، كلمة استبق الباب يعني نحن عادة نقول وتسابق إلى الباب، لكن شتان في البلاغة البيانية وفي التصوير، تصوير المشهد، بين كلمة تسابق وبين كلمة استبق. فالصورة البلاغية والمشهد الذي تصوره الآية يقتضي التعبير بهذه الطريقة، واستبقا الباب، أي كل منهما حاول أن يصل إلى الباب قبل الآخر، حاولت أن تصل إلى الباب قبل لتغلق عليه الباب فتمنعه من الخروج، وحاول هو أن يسبقها ليتأتى له الخروج من الباب. هذا معنى استبق الباب. وقدت قميصه من دبر، اقتضى الأمر في مشهد التسابق هذا كما يبينه الله عز وجل، هذا الذي يذكره لنا بيان الله، قدت قميصه من دبر، استطاعت أن تلحقه وهو يحاول الوصول إلى الباب قبلها، فأمسكت به ولكنها أخفقت في الإمساك به، فأمسكت في ثوبه، وكان هو يشتد للوصول إلى الباب، فكان أن قد قميصه، لاحظوا التعبير بكلمة قد، قد قميصه من دبر، تمزق قميصه طبعا من دبر لأنها وراءه ولأنها تحاول أن تلحقه، قد قميصه من دبر. لاحظوا الصورة، تابعوني بالصورة أيها الإخوة، وألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا، ألف يا تثني، يعني ألف هو وألفت هي، ألف يعني فوجئ، لا في كلمة وجد وفي كلمة ألف وفي كلمة رأى، وكل منها يدل دلالة مختلفة عن الآخر. ألف يا أي فوجئ بعزيز مصر أمامهما، ألف يا لأن التعبير مو عزيز مصر، المناسبة ما يقتضي الحديث عن عزيز مصر، لا المناسبة تقتضي أن يذكر اسمه باللقب الذي يعرفه به يوسف، نعم، وباللقب الذي تعرفه به زوجته، ولذلك البيان الإلهي يقول وألف يا سيدها لدى الباب. طيب لماذا لم يقل، لاحظوا أيها الإخوة، لماذا لم يقل وألف يا سيده، كما أن نعم عزيز مصر، يعني عزيز مصر قلنا مثل مرتبته مثل رئيس الوزراء تحت مرتبة الملك. طيب كما أن عزيز مصر هو سيد هذه المرأة، سيد زوجته، هو سيد يوسف أيضا، لماذا لم يقل وألف يا سيده لدى الباب؟ لا، قال وألف يا سيدها، ليوضح لنا أن الحرج الذي وقع إنما وقع على زوجته، البغتة المحرجة المربكة إنما وقعت عليها هي، ومن ثم البيان الإلهي يوضح علاقته بها، وألف يا سيدها ليوضح لنا كيف أن عزيز مصر نعم بوغت عندما وجد هذا المشهد، صورة أظن أصبحت واضحة، وألف يا سيدها فوجئ، هو يفر وهي تلحق به، ولما وصل إلى الباب كان زوجها أو سيدها لدى الباب ونرى هذا المنظر بهذا الشكل، وألف يا سيدها لدى الباب. انظروا إلى المشهد الآخر، هذا جزء من المشهد، كيف يصور طبيعة الأنثى في مثل هذه الحالة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. رأسا البيان الإلهي يصور إقبال الأنثى في مثل هذه الحالة، تحولت إلى النقيض، تحول إقبالها إلى النقيض. الآن الصورة التي ترسمها زوجة عزيز مصر أن هذا الإنسان دخل عليها ليقوم بعمل يخون به سيده ويخون به زوجته، ومن ثم فهي تسأل زوجتها تسأل زوجها تسأل سيدها ما الجزاء الذي يخبأ لمثل هذا الإنسان الذي يتجه إلى مثل هذه الخيانة سوى السجن أو عذاب يشبه ذلك؟ نعم. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ صورة واضحة، أي من شأن الأنثى في مثل هذه الحال أن تتبرأ مما كانت تقدم عليه وتحاوله، ومن ثم فالشأن فيها أن تلبس التهمة للضحية الذي كانت تتربص به والذي كانت تستدنيه إلى نفسها. قال: هي راودتني عن نفسي. هذا جواب يوسف لسيده، قال: هي راودتني عن نفسي. انتهى الأمر هنا؟ لا، وشاهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فهي من الصادقين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نعم. من هو هذا الشاهد أيها الإخوة؟ هنالك خلاف لدى المفسرين، لكن الراجح الذي ذهب إليه سيدنا عبد الله بن عباس وآخرون، وهو المذهب الذي رجحه وصححه ابن جرير الطبري في تفسيره وآخرون، أنه طفل صغير في المهد كان موجودا هنالك عند الباب مما يلي الغرفة المكان الآخر. نعم. هذا الطفل الذي كان لا يزال في المهد والذي لا يتأتى منه الكلام أنطقه الله سبحانه وتعالى، وهو واحد من أربعة أطفال أنطقهم الله عز وجل في المهد. نعم. منهم سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وآخرون، ومنهم أيضا ذلك الطفل الذي كانت تحمله أمه، نعم، في يوم الأخدود، وسورة الأخدود معروفة في نقرأها في كتاب الله عز وجل. نعم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. نعم. كان ذلك الطاغية يلزم كل من لا يؤمن به ربا أن يلقى في أخاديد النار، فجاءت امرأة جيء بها تحمل طفلها، ألزمت بأن تكفر بإيمانها بالله وأن تؤمن به ربا واحدا بدلا من إلهها، فنازعتها نفسها أن تستجيب لندائه، لا خوفا على نفسها بل خوفا على طفلها. يعني كانت لا تبالي بحياتها لكنها تحمل طفلا صغيرا، وعاطفة الأمومة معروفة، عاطفة الأمومة قوية جدا جدا، الشأن في العاطفة أن تضحي بنفسها في سبيل طفلها، فنازعتها نفسها أن تقر له بما يريد في سبيل أن يبقى طفلها حيا، فأنطق الله الطفل، قالت: يا أمي ألقي بنفسك في النار فإنها ليست نارا، ومن ثم فألقت نفسها في النار. نعم. المهم أن هنالك أربع أطفال أنطقهم الله عز وجل وهم في المهد، واحد منهم طفل كان في بيت العزيز، طفل صغير أنطقه الله فقال، وهذا معنى قوله عز وجل: وشاهد شاهد من أهلها، قريب لها. وأصدق الشهود في مثل هذه الحالة شهادة من يكون من أهلها. فماذا قال؟ قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لاحظوا أيها السادة والسيدات أن الباري عز وجل أنطق الطفل بهذه الطريقة، نطق الطفل بالاحتمال الأول الذي يبرئ المرأة، يبرئ امرأة العزيز، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لكي تستبين موضوعية الشهادة، لكي تستبين أن شهادة هذا الطفل شهادة موضوعية لا تميل لا إلى طرف الأول ولا الثاني. يعني لو قال نعم هذا الطفل إن كان رأسا، إن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا الكلام يستوحي براءة يوسف سلفا. لا، الباري عز وجل أنطقه بالاحتمال الأول الذي يبرئ زوجة العزيز، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. طبعا معنى الشهادة واضحة، لأنه عندما يكون القميص قد من قبل فمعنى ذلك نعم أنه مقبل إليها، وعندما يكون تمزق القميص من دبر فمعنى ذلك أنه مدبر عنها وأنها هي التي تلحقه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، أي نظر إلى امرأته وقال إنها مكيدة تكيدينها، ومن ثم فأنت تريدين أن تلبسي خيانتك هذا الإنسان البريء، هي مكيدة، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب إن كيدكن جمع، لماذا لم يقل البيان الإلهي إن كيدك عظيم؟ لا، العبارة هنا تجاوزت الحالة الخاصة بامرأة العزيز ليبين لنا الباري عز وجل طبعا على لسان عزيز مصر أن كيد المرأة الشأن في كيدها أنه خطير، ولذلك جاءت العبارة بصيغة الجمع، إن كيدكن عظيم، أنتن أيها النساء كيدكن خطير. نعم. طيب انظروا إلى هذا المشهد الآخر، موقف عزيز مصر في هذه الحالة، ما الذي سيفعله؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هل تلاحظون الأسلوب التمثيلي، الأسلوب التصويري؟ البيان الإلهي يعني مشهد عبارة عن قصة، ومفروض في القصة أن تكون هنالك رواية، والرواية يستعان بها بكلمة قال وقالت وقال وهكذا، يعني كان مفروض يقال قال ليوسف أعرض عن هذا، وقال لزوجته نعم إلى آخره. لا، الصورة التي يرسمها البيان الإلهي صورة تمثيلية وليست صورة إخبارية. نعم، الآن نحن أمام هذا المشهد الذي استبان فيه عزيز مصر أن زوجته بصدد خيانته بشهادة هذا الطفل البريء، فماذا صنع؟ التفت إلى يوسف قائلا يوسف أعرض عن هذا، يعني اطوي هذا الموضوع لا تتحدث فيه، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هل لاحظتم الصورة؟ نعم، باختصار طلب من يوسف أن يتجاهل الموضوع وأن ينساه وأن لا يتحدث فيه، اطوه. والتفت إلى زوجته قائلا استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أنت التي ارتكبت وأنت تحاولين أن تتملصي من هذه الخيانة أو هذه الخطيئة التي كنت بصدد ارتكابها. نعم، هذه تتمة المشهد الذي كنا بصدد شرحه في الأسبوع الماضي أو الحلقة الماضية، نعم، أو لنقل مشهد ثاني لكن مرتبط بذلك المشهد الأول. هذا المشهد الثاني مهم جدا، وأعود فأقرأ العبارة هكذا لكي نتصور المعنى ونتصور البلاغة القرآنية والصورة. نعم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشاهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبلين فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا هو المشهد الذي أول الأول في لقائنا اليوم. تعالوا إلى المشهد الثاني، ونحن نلتقط من سورة يوسف مشاهد أيها السادة، لا يعني نسير في تفسير السورة من أولها إلى آخرها، لا، مشاهد. يقول البيان الإلهي: وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا ملك إن هذا إلا ملك، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا هو المشهد الآخر الذي سنحلله ونشرحه. قالت نسوة في المدينة، شائعة انتشرت في المدينة في مصر يعني. قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. كلمة فتاها هنا تعني الخادم. نعم، أخذت فتاها وكلفت فتاها بكذا، أمرت فتاها بكذا. ما المراد بفتاها؟ يعني الخادم. فالناس أو النساء استعظمنا هذا الأمر، امرأة العزيز تراود خادما لها، يعني شيء غريب هذا، لماذا تهبط إلى هذا الدون؟ هذا شيء غريب. فشاعت هذه القالة في المدينة، نعم، بطريقة تنظر إلى هذا الذي أقدمت عليه زوجة عزيز مصر على أنه عمل شائن، عمل لا أنه عمل شائن من حيث ذات العمل الكخيان، لا، شائن أن يعني لا ترى من يستأهل أن ينال حبها وأن يهيمن حبه على شغاف قلبها غير الخادم. من هنا وراودته، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. الشغاف حاجز القلب، يعني دخل حبها إلى شغاف القلب، إلى هذا الحاجز. نعم، مبالغة في بيان الحب الذي أسر فؤادها. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، في تصور هذا مكر طبعا، أرسلت إليهن، دعتهن إلى لقاء على مستوى عالي مترف. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، لاحظوا التعبير، وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. تعالوا نستبين هذا الذي يصوره لنا بيان الله. أرسلت إليهن، يعني دعتهن إلى لقاء. كيف يكون هذا اللقاء؟ لقاء زوجة عزيز مصر تدعو نساء طبعا من علية القوم، نساء على مستوى عالي بازخ أكيد. نعم، كيف يكون هذا اللقاء؟ نعم، يقول البياني: الإلهي أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكان. أعتدت يعني أعدت، يعني هيأت لهن متكأ. ما المتكأ؟ المتكأ أيها السادة والسيدات هو نوع معين من الطعام، الطعام الذي لا يؤكل بدافع من الجوع، جوع بدافع من السخب، لا، الطعام الذي يأكله الإنسان ترفا، يأكله تفكها، يتسلى بأكله. هذا النوع من الطعام لا يعبر عنه بطعام، يعبر عنه بالمتكأ، كأنما يعني يتناوله الإنسان وهو متكئ. نعم، طبيعة الطعام الذي يؤكل من جوع تختلف كل الاختلاف عن هذا النوع من الطعام. وأنا أزعم أن هذا تعبير قرآني لم يكن معروفا من قبل عند العرب، يعني العرب يقولوا طعام، أعدت لهن طعاما. لكن تصوروا أيها الإخوة، المجلس مجلس من نوع معين مترف، زوجة العزيز مصر تدعوهن إلى لقاء، والمدعوات أيضا من الطبقة الراقية. لو قالت وأعتدت لهن طعاما، الصورة الرائعة العالية كلها تتبدد، وكل واحد منا خياله ينتقل إلى المطبخ، وتفوح رائحة الطعام وزخم الطعام وما إلى ذلك في الأنف، ومن ثم تفسد الصورة الرائعة التي يريد البيان الإلهي أن يضعها في أذهاننا. لذلك ابتعد التعبير الإلهي عن كلمة طعام وأعتدت لهن طعاما، وجاء التعبير القرآني بهذه الكلمة وأعتدت لهن متكئا. نعم، أصبحت هذه الكلمة عند العرب، أغنت هذه الكلمة مع كلمات كثيرة أخرى اللغة العربية، وجاء الشاعر العربي طبعا أخذها من القرآن: فجلسنا بنعمة واتكأنا وشربنا الكثير من قلله. اتكأنا يعني ماذا؟ يعني تناولنا الطعام المعين، فواكه، أشياء نادرة يأكلها الإنسان لا عن جوع وإنما عن ترف. نعم، وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. طيب والسكين لماذا؟ يبدو أن الوقت قد أدركنا، سنتابع بيان هذه الصورة والمشاهد الأخرى إن شاء الله في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.